من سلسلة الكبسولة الإنجليزية من صوت الكورة. إيه هي الكبسولة الإنجليزية؟ بشكل عام هنقدم سلسلة حلقات بنتناول فيها بشكل مبسط قضايا وزوايا مختلفة بتدور في كرة القدم الإنجليزية تحديدا. أتمنى إننا نقدمها يعني بشكل مبسط وسلس وبدون ما نطول عليكم في أي حلقة من الحلقات اللي هنقدمها. نخش في الموضوع على طول. حلقتنا الأولى هنتكلم فيها عن الجزارة التهديفية للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم ده بعد مرور 3 جولات تحديدا. في البداية نقول إن جزء كبير من الحلقة دي مبني على تقرير للصحفي ستيوارد جيمس الصحفي بموقع ذا أتلتيك كان نزله بعد مرور أول جولتين وبعد مرور جولة تالتة ويمكن كمان جولة رابعة لو أنت بتسمع الحلقة دي دلوقت. أعتقد الملامح العامة كلامنا في الحلقة مش هتختلف كتير. بمرور 3 جولات ونحط في الاعتبار كمان إن أول جولة اتلعبت منقوصة من مباراتين مؤجلتين كان إجمالي الأهداف المسجلة في البريمير ليج 103 هدف بمعدل 3.68 هدف للمباراة الواحدة. لو قارنا المعدل ده بمعدلات هي الأخضر تهديفيا في تاريخ البريمير ليج هتلاقي الموسم الحالي بيتقارن بمواسم من الثلاثينات والخمسينيات في القرن الماضي بدون وجود أي موسم من عهد البريمير ليج اللي بدأ في 1992 في المعادلة اللي بنتكلم عليها والجنان اللي بيحصل دلوقتي ده. الحقيقة ان ده معدل تهديفي حتى الان ما شفناهوش بعينينا قبل كده في البريمير ليج. ليدز يونايتد مثلا في 180 دقيقة اولى من مشاركته هذا الموسم بيلعب ماتشات بتشهد تسجيل 14 هدف ما بين 7 له واخرى عليه. مباراة مانشستر سيتي وليستر الاخيرة تخلص 5-2 للضيوف والنتيجة نفسها كسب بيها ايفرتون على ويست بروميتش ألبيون في الجولة الثانية. ويست بروم برضو رجع في الجولة الثالثة وتعادل مع تشيلسي 3-3 دي كمان 6 اهداف اهو وخد من ده كتير بقى. من الملحوظ برضو بعد مرور 3 جولات هو المعدل العالي جدا لاحتساب ضربات الجزاء. يعني التقرير بتاع ذا أتلتيك بعد مرور اول جولتين كان بيتكلم انه اتحسب اجمالي 12 ضربة جزاء وان المعدل ده لو استمر ممكن الموسم ينتهي باننا نشوف اجمالي 274 ضربة جزاء محتسبة بنهاية الموسم، مع العلم ان الموسم اللي فات اتحسب 92 ضربة جزاء بس، واعلى موسم من حيث ضربات الجزاء المحتسبة خلال موسم واحد توقف عند رقم 112. انت متخيل الفرق؟ لكن تخيل ان الجولة الثالثة بس لوحدها اتحسب فيها 7 ضربات جزاء منهم 3 ضربات جزاء فقط في مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي. طب هل دي حاجة كويسة اصلا؟ اكيد احنا كمتابعين نحب نشوف غزارة تهديفية واصلا الاهداف بالنسبة لنا هي متعة اللعبة، ولكن الامر في النهاية ممكن تحس ان في عامل سذاجة اكتر او عدم جاهزية للاندية مثلا. هل الامر متعلق بضعف التحضير للموسم؟ احنا بنتكلم هنا في موسم استثنائي باستعدادات استثنائية. ادخن فريق في البريمير ليج هذا الموسم ما قدرش يحضر اكتر من اسبوعين وما لعبش اكتر من ماتشين او 3 كمباريات ودية، وده امر غير معتاد. فترات الاعداد كانت عادة بتاخد مساحة زمنية اكبر، كانت شهر شهر ونص، كنا بنشوف الانديه بتسافر لامريكا لاسيا لاستراليا، كل ده طبعا نتيجه ظروف الكوفيد ما كانتش متاحه هذا الموسم. ضيف لده ان اصلا ما كانش فيه فتره كبيره للراحه ما بين موسمين، فعامل الارهاق كمان موجود نسبيا هنا. وضيف لده كمان ان في صفقات جديده اضافت للانديه في وجود فترات اعداد محترمه كانت بتاخد مساحه اكبر للانسجام، لكن ده ما كانش متاح قوي في الموسم اللي احنا دخلنا في اطاره خلاص. انديه تانية بالاخص اللي كانت بتخوض منافسات اوروبيه بنهايه الموسم الماضي ما لحقتش تنعم فترة اعداد مناسبة، فتحس انها دخلت من الدار للنار على طول. في اندية كمان ما لعبتش مباريات ودية من الاساس، احنا هنا بنتكلم عن اندية زي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وحتى مانشستر سيتي نسبيا موسمه انتهى متأخر لانه طلع من ربع نهائي دوري الابطال. الاندية دي ما لعبتش وديات كافية او ما لعبتش وديات اصلا ولا حتى نالت فترة راحة كافية. عامل اضافي كمان هتكلم عنه التقرير ومقنع جدا بالنسبة لي هو كمان وجود فكرة او كان في وجود توقف دولي للمنتخبات الاوروبية قبل بداية الموسم الجديد، توقف شارك فيه غالبية النجوم مع منتخبات بلدها، ده كمان زود برضو من قلل فترة الراحة بالنسبة لهؤلاء النجوم وقلل من فترة الاستشفاء لأسماء كتير جدا مهمة جدا لأنديتها، مش بس عشان شاركوا مع منتخباتهم ولعبوا دقائق زيادة ولكن كمان عشان ظروف الكوفيد اللي على أساسها في بعض الدول بتفرض فترة عزل طوعي لأي حد بيتنقل من بلد لبلد، فبالتالي فترات تدريب أقل وقلة انسجام، كل دي حاجات لا تساعد على الخروج بأفضل أداء أو أفضل صورة. اضيف لك انا كمان من عندي ازمة الكوفيد نفسها اللي لسه ما انتهتش، الفيروس لسه بيضرب بعض اللاعبين والاداريين والناس اللي في اطار منظومة كرة القدم في العالم كله بيتسبب في غيابهم وعزلهم عن التدريبات. مدرب مساعد لاحد اندية البريمير ليج ما تمش ذكر اسمه في التقرير اللي موجود في ذا اتلتيك ولكن ادلى ببعض التصريحات، ضرب مثال بمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الجولة الثانية من البريمير ليج هذا الموسم وقال ان فريق اكثر جاهزية وحاضر ذهنيا بشكل اكتر لمانشستر يونايتد ما كانش هيقع في الاخطاء الساذجة اللي ادت لهزيمته امام كريستال بالاس بالشكل ده. من نظرة ضيقة شوية انت ممكن تلوم اللاعبين ممكن تلوم المدربين على بعض التفاصيل بعد نهاية المباراة بتاعت فرقتك المفضلة، لكن لو هديت شوية وبصيت بنظرة أوسع شوية هتلاقي إن الجزارة التهديفية حتى الآن قائمة على معدل كبير من الأخطاء المتنوعة. الأخطاء دي بقى ما بين قلة التركيز، ما بين سوء تمركز، ما بين سوء تقدير، ما بين ضعف اللياقة، اللياقة بعيدة عن المعتاد، تحس إن لسه الأندية ذهنيا كأنها بتخوض فترة إعداد، لسه ما انسجمتش مع فكرة إن موسم الكورة بالفعل بدأ وإن إحنا عدى 3 أو 4 جولات من بريمير ليج، وكمان بعض الأندية بدأت تلعب مبارياتها الأوروبية بالفعل. وبنتكلم هنا عن توتنهام، الفريق الوحيد اللي ممكن نستثنيه من الكلام ده كله، لأن فعليا خلال 3 أسابيع خدوا علقة ماتشات بدون مبالغة، وفعليا يعني وذهنيا أعتقد إن هم أكتر فريق أدرك إن إحنا بالفعل بدأنا موسم جديد. يمكن إلغاء الماتش اللي كان ضد لايتون أورينت في كأس الرابطة الأسبوع الماضي كان رحمة بظرف او بظروف الفريق اللي كان مفروض هيخوض 8 مباريات خلال 3 اسابيع، والعدد المباريات ده قل ل7 مباريات بس، خد 3 مباريات في البريمير ليج وخد 3 مباريات تانية في التصفيات بتاعه الدوري الاوروبي. يعني بعد الغاء ليتون اورينت لعب مباراه واحده بس في كاس الرابطه كانت ضد تشيلسي ونجح في اجتيازها والوصول الى دور الثمانية. 7 مباريات في 3 اسابيع في الظروف اللي بنتكلم فيها دي كلها اعتقد كان امر صعب جدا بالنسبه لتوتنهام. نرجع للحديث عن الاخطاء، هنذكر بعض الامثله. شوف مثلا خطا كيبا اللي منح هدف ساديو ماني الثاني في مباراه ليفربول وتشيلسي، شوف الخطا المتكرر اللي اتكرر للعيبه ومدافعي ساوثامبتون في المباراه اللي خسروها 5-2 ضد توتنهام وسجل فيها سون هيونج مين سوبر هاتريك، يعني كانت بلعبه مكرره ما بين الثنائي سون وهاري كين. شوف برضو الحاله الدفاعيه السيئه اللي فريق بحجم مانشستر سيتي مفروض ان هو بينافس على اللقب لكن ذهنيا في الشق الدفاعي مش حاضر، وكان اكبر مثال في المباراة الاخيرة ضد ليستر سيتي اتحسب عليه 3 ضربات جزاء بسذاجة ملحوظة جدا وبشكل متكرر، تحس ان الخطأ بيتكرر. شوف المباراة الافتتاحية بين ليفربول وليدز يونايتد، الخطأ اللي ارتكبه فان دايك اللي هو مفروض احد افضل مدافعي كرة القدم حاليا بشكل غريب بيهدي الكرة لباتريك بامفورد اللي سجل هدف بسهولة في ملعب انفيلد. كل دي امثلة في الظروف الطبيعية، حالة ذهنية اقرب للمثاليه مش هتحصل بالحصيله دي في وقت قليل جدا في كل المباريات دي. عامل مهم كمان تطرق له التقرير قد يكون له يد في الجزاره التهديفيه دي كمان، وهو غياب الجماهير. جدول المقارنه تم ذكره في التقرير بنستمد منه في الحلقه دي، بيقيس نسبه الفوز للانديه خارج ملعبها في مواسم البريمير ليج بدايه من 2014. اعلى معدل وصل ل 33% من نسبه الفوز للانديه خارج ملعبها، وده كان في موسم 2018-2019. اساسا في الموسم الماضي كمان كانت عمل بعض التقارير كانت بتتكلم عن مقارنه ما بين المباريات ما قبل اللوك داون وما بعده، 288 ماتش اجمالي اتلعبوا قبل اللوك داون نسبه فوز الانديه فيها خارج ملعبها كانت 30.2%، 92 ماتش بس اتلعبوا بعد اللوك داون اللي هو نسبه اقل بكتير لكن نسبة فوز الأندية فيها خارج ملعبها كانت أكبر، وصلت ل31.5%. التقرير كمان بيقول هنا إن في حالة وجود الجماهير بصورة طبيعية ما كانش ويست بروميتش هتجرأ إنه يتقدم مثلا على إيفرتون مثلا في الأريحية اللي كانت في ملعب جودسون بارك في الجولة الثانية. هو صحيح المباراة انتهت الأخر 5-2 لإيفرتون، ولكن ويست بروميتش كان بادئ المباراة بدون ضغوط بأريحية، كان أجرأ على المرمى، ويمكن الطرد اللي تعرض له اللاعب جيبس برضو كان له عامل كبير في نتيجة المباراة لمصلحة إيفرتون. نفس الكلام على المباراة اللي كانت في افتتاحية الدوري ما بين ليدز يونايتد وليفربول، ليدز لعب بشجاعة كبيرة في أنفيلد تحديدا وكان قريب من اقتناص نقطة على الأقل، ولكن ليفربول اقتنص 3 نقاط في الدقائق الأخيرة. هل غياب الجماهير والشحن والأهازيج وصفرات الاستهجان في المدرجات بتساهم في رفع ضغوط عن لاعبين كتير فبيأدوا بأريحية أكتر في الظروف الحالية؟ أعتقد إنه وارد جدا. تيمو فيرنر مثلا حتى الآن في لسه شكوك على أدائه مع تشيلسي، لسه ما قدرش يسجل أي هدف في الدوري، صحيح سجل أمام توتنهام في كأس الرابطة، ولكن حتى الآن يعتبر هو بيلعب بدون ضغوط جماهيرية، وبنتكلم عن الجماهير اللي تكون حاضرة في أرض الملعب. نفتكر له لقطة الموسم اللي فات لما كان لسه لاعب في لايبزيج في ألمانيا، كانت مباراة أوروبية في تركيا تحديدا، وفي نص المباراة طلب التغيير في حادثة كانت شهيرة لأنه ما كانش قادر يركز، أو كان اتعرف بعد كده أنه عنده فوبيا من 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 الأصوات العالية بتاعت الجماهير. وإحنا بتتكلم كمان لو أنت بتتابع مباريات بتاعت الدوري التركي أو المباريات اللي بتقام في تركيا بيبقى فيه صخب غير معتاد، يعني بتشوفوش في ملاعب مثلا ألمانيا وإنجلترا، لا بيبقى النويز اعلى بكتير، فهو ما قدرش يستحمل الامر ده وطلب التغيير في نص المباراة. طب هو حتى الان في انجلترا لسه بيلعب بدون جمهور، طب في حالة عودة الجماهير يعني نعم الصخب اقل من المثال المذكور، ولكن اكيد وجود الجماهير هيؤدي لضغوط عليه، هو كمان في تجربة جديدة، فازاي لاعب زي فيرنر هيؤدي تحت ضغوط هتكون اكبر غالبا في حالة عودة الجمهور. نسينا كمان نقول انه خلال 28 ماتش اتلعبوا بعد مرور 3 جولات 17 مباراة انتهت بفوز الفريق الضيف بمعدل قياسي يصل ل 60.7%. شوف احنا بنتكلم في المواسم اللي فاتت بداية من 2014 عن 30% 33%، بعد مرور 3 جولات بنتكلم عن 61% تقريبا. فالامر حتى الان ملحوظ للغاية، فكرة تفوق الاندية خارج ملعب. الجولة الثالثة اخر جولة اتلعبت فيها 10 مباريات شهدت فوز 6 فرق خارج ملعبها على اصحاب الارض، ماتشين كمان انتهوا بالتعادل، يعني كمان فرقتين اصحاب ارض فشلوا في الفوز على ملعبهم. فرقتين بس اللي تمكنوا من تحقيق انتصار في الجولة الثالثة على ملعبهم هما ويست هام على حساب وولفرهامبتون بربعية نظيفة، وليفربول اللي قدر كمان يكسب أرسنال. هما دول اللي قدروا يستغلوا عامل الأرض صالحهم وقدروا يحققوا انتصارات في الجولة الثالثة. دراسات كتير أساسا اتعملت بعد عودة كرة القدم ما بعد توقف الكوفيد، وأكدت رقميا على أن غياب الجماهير بيضعف كتير من أفضلية أصحاب الأرض في مبارياتهم. وجود الجماهير بيحفز، بيطلع الإدرينالين كله، بيدفع اللعيبة كلها تقدم أفضل ما عندها. في ظل غياب الجماهير بتلاقي الأدرينالين يمكن أقل، الحماسة أقل من فكرة وجود الجماهير. مفيش شك أن كرة القدم الأوروبية بشكل عام حصل فيها تطور يكفي لتحييد فكرة أن الأرض جمهور بيفرقوا بشكل حاسم او هيتحكم في نتيجة ماتش. العقليات كمان تطورت، اساليب اللعب اختلفت، ولكن تأثير غياب الجماهير ملحوظ رقميا وبنشوفه بعينينا في نتائج الماتشات. تقرير في النهاية بيطرح تساؤل وبيقول هل الظروف الحالية وبالاخص فكرة غياب الجماهير ممكن تدفع الاندية لخطط هجومية وانفتاح اكتر في اساليب اللعب جوه وبره ملعبها؟ احنا هنا بقى بنجاوب ونقول بعض الأندية بالفعل بتكون مرنة ما بين الخطط الدفاعية والخطط الهجومية بحسب ما بتلعب جوه أو بره، ولكن بعض الأندية عقليتها بالأساس دفاعية ونجاحها مستمد من ده، فمش هتتغير بنسبة كبيرة. يعني بنتكلم مثلا عن أندية زي كريستال بالاس اللي عمل انطلاقة جيدة جدا بعد جولتين وقدر يحقق فوز على مانشستر يونايتد كمان في الأولد ترافورد تحديدا. بنتكلم على نيوكاسل نوعا ما مستقر مع فكرة التماسك الدفاعي، دي أندية عقليتها كده أساسا، بعكس أندية بقى بتلعب بخطة حسب ظروف الماتش. لكن بالتأكيد الفرق اللي بتملك عناصر هجومية أفضل ممكن تتجرأ أكتر على تقديم كرة قدم هجومية وتسعى للفوز في الظروف الحالية بدون النظر للمكان اللي بيتلعب فيه الماتش. ده ملاحظينه بدرجة كبيرة جدا من نسبة فوز الأندية خارج ملعبها اللي كنا لسه من شوية بنستدل عليها رقميا واللي واصلة لنسب غير مسبوقة. في النهاية احنا هنا اللي بنطرح تساؤل، هل يكون لكل اللي بنتكلم فيه ده تأثير على صراع هدافي المسابقة؟ في خلال 3 جولات شفنا 3 هاتريك بحالهم تناوب عليهم بالترتيب محمد صلاح في شباك ليدز يونايتد، ثم دومينيك كالفرت لوين في شباك ويست بروميتش ألبيون، وأخيرا جيمي فاردي في شباك مانشستر سيتي. هو جيمي فاردي بالطبع هداف الموسم الماضي. شفنا كمان سوبر هاتريك سجله سون هيونغ مين في شباك ساوزانتون، يعني بنتكلم عن 4 هاتريك أو سوبر هاتريك في 3 جولات بس. تعرفين الموسم اللي فات الإجمالي كان كام ما بين هاتريك وسوبر هاتريك على مدار 38 جولة؟ 11 هاتريك او سوبر هاتريك، يعني اقتربنا النص الرقم تقريبا في 3 جولات بس. مع كل الاخطاء الدفاعيه الملحوظه اللي ذكرنا بعض منها، في المقابل اللاعبين في الحاله الهجوميه باين عليهم التركيز الشديد، او على الاقل اللاعبين اصحاب الجوده العاليه بتساعدهم جودتهم في صناعه الفارق. يعني بنتكلم مثلا عن كالفرت لوين، الحقيقه هو مركز جدا الموسم ده ويبدو ان هو هيكون موسم الانفجار بتاعه مع كمان توظيف كارلو انشيلوتي له بالشكل المناسب في المباريات. بنشوف ان هو بيقدر يوصل لخمس اهداف في 3 جولات ويعتلي صدارة الهدافين بعد مرور 3 جولات فقط بالتساوي مع جيمي فاردي هداف الموسم الماضي. اسماء اخرى تهديفية ممكن تنافس بقوة على صراع الهدافين على مدار الموسم زي محمد صلاح، زي ويلفريد زاها، زي الكسندر لاكازيت، زي داني انجز، حتى نيل موباي برضو سجل 3 اهداف في 3 جولات. وعندك كمان باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد اللي سجل هدف في كل مباراة خلال 3 جولات متتالية، وهو كده أصبح أول لاعب في تاريخ ليدز يونايتد يحقق الأمر ده، إنه يسجل في 3 جولات افتتاحية متتالية خلال تاريخ مشاركات النادي في البريمير ليج. عندنا كمان أوباميانج، ساديو ماني، لسه كمان سيرجيو أجويرو مصاب لسه ما لعبش حتى الآن، ولو عاد بفورمة عالية نتمنى إن هو يكون فعلا فيها، لأن من المفيد إن أنت تشوف سيرجيو أجويرو يخش الصراع التهديفي بشكل معتاد طول ما أجويرو في الملعب، طول ما إحنا بنشوفه دايما في المقدمة بتاعت قائمة هدافين البريمير ليج. ممكن نقول إننا هنشوف موسم قوي جدا على مستوى الصراع التهديفي للاعبين، ولكن هل ممكن نشوف أرقام مجنونة ولعيبة تعدي 30 هدف زي ما صلاح عمل من 3 سنين؟ هل ممكن نشوف أرقام أكبر توصل لحاجز 40 هدف، حاجة ما شفناش في البريمير ليج أصلا قبل كده، وما عملهاش غير لعيبة استثنائيين زي كريستيانو رونالدو وميسي في الليجا لو هنتكلم على اللي شفناه بعينينا يعني تحديدا؟ واقعيا الكلام ده مش مضمون، ومن المنتظر إن الأندية تلملم حساباتها بشكل أكبر بمرور كل جولة. الأخطاء مفروض إنها تقل، التركيز بقى مفروض إن هو يزيد شوية، ولكن رقميا لو مشينا مع امتداد الخط اللي موجود حاليا بنهاية الجولة الثالثة، فاحنا بنتكلم عن توقعات بأرقام خارقة للمعتاد من كل النواحي. في النهاية سؤالنا ليكم أعزائي المستمعين، ونحب تشاركونا أكيد يعني، هل أنت مستمتع باللي بيحصل في البريمير ليج خلال الموسم الحالي من غزارة تهديفية وزيادة معدل انتصارات الفرق خارج ملعبها، ولا حاسس إن ده مش الستايل اللي أنت حابب تتابعه كمحب للمسابقة أو مشجع لأحد الأندية فيها؟ شاركونا بآرائكم على صفحات صوت الكورة على فيسبوك وتويتر. ما تنسوش تفعلوا زر الاشتراك في كل قنواتنا بالتأكيد على منصات الاستماع المختلفة، سواء جوجل بودكاست أو أنغامي أو يوتيوب أو ساوند كلاود. كمان الحلقات أصبحت متوفرة مؤخرا على أبل بودكاست لو أنت من مستعملي أو مستخدمي أجهزة أبل. كل اشتراك في قنواتنا وكل استماع واحد على الأقل حلقاتنا بيعني المزيد من الدعم لينا والمحتوانا، بيشجعنا أكتر وأكتر أن احنا نحسن من محتوانا. لو وصلت معايا هنا للختام، بشكر ليك استماعك الطيب عزيزي المستمع، ونلتقي في حلقات جديدة من صوت الكورة ومن الكبسولة الإنجليزية بإذن الله، وإلى اللقاء.